وجنته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في يوم الجمعة المبارك، عيد أسبوع المسلمين. وقد تكلمت في حلقات مضت عن بعض فضائل هذا اليوم الكريم، كي ألفت النظر إلى فضل الله عز وجل على هذه الأمة الإسلامية، وأن الله تبارك وتعالى قد هدى أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا اليوم الكريم المبارك، ألا وهو يوم الجمعة. ومن جميل ما أذكره اليوم في بداية هذا اللقاء من فضائل تتعلق بهذا اليوم، ما يعود على المسلم من خير عميم ونفع عظيم إذا فعله في هذا اليوم الكريم المبارك. وهذا الفعل هو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وتتأكد أكثر في حق من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلي ذكرت لكم في أول لقاء التقيت بكم في مثل هذا اليوم، ألا وهو يوم الجمعة، عندما بدأت هذه الحلقات في هذا اليوم، قلت بأن النفس تستريح والصدر ينشرح عندما نذكر الله عز وجل في هذا اليوم، ونكثر من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كي نصلي عليه في هذا اليوم. العلة في ذلك أن للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، هذه الصلاة لها فضل عميم وعظيم يختلف عن غير الصلوات في أزمنة أخرى. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها. لماذا؟ قال: فإن صلاتكم معروضة علي. وهذه مسألة غيبية، كيف يبلغ صلى الله عليه وآله وسلم سلام أمته وصلاة أمته عليه؟ نحن لا نعلم ذلك، ولكننا نؤمن بظاهر النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. شاهد من الحديث، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وها نحن ندعو كي نطبق ذلك في واقع المسلمين وحياتهم اليوم. هذا اليوم المبارك نكثر فيه من ذكر رب العالمين سبحانه، ونكثر فيه من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لها فضل عظيم، كيف ولما لا، والله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه، وقبل أن يأمرنا بذلك في كتابه أخبرنا بأنه هو نفسه سبحانه، وكذلك الملائكة المسبحة بقدسه تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوات الله وسلامه عليه. هكذا، إن الله وملائكته، يخبر رب العالمين أولا عن نفسه العلية وعن ملائكته الكرام الذين يعبدونه ويسبحونه آناء الليل وأطراف النهار ولا يفترون، يسبحون الله دائما وأبدا. يخبر الله عنهم أنهم مع رب العالمين سبحانه يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي الأمر بعد ذلك من الله لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر عظيم وشرف كبير لهذه الأمة أن تهتدي إلى هذا اليوم، وأن تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أعود مرة أخرى فأقول بأن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة نال من الخير ومن الفضل ما لم ينله من لم يفعل ذلك. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. تأملوا، من صلى علي مرة، يعني أنت يا عبد الله لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، مرة واحدة، أنت الإنسان الضعيف الذي لا يملك شيئا، إنسان مربوب مقهور مغلوب على أمره، يصلي مرة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو مقابل ذلك؟ أن يصلي عليه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى عشر مرات، مش يعني يصلى عليك من أي جهة أخرى أو يقوم واحد آخر بهذا الأمر، لا، ده رب العالمين سبحانه، من له الأسماء الحسنى ومن له الصفات العلى، الذي تفرد بالملك والملكوت سبحانه وتعالى جل في علاه، هو الذي يصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تصلي مرة، يصلي الله عز وجل عليك في مقابلها عشر مرات. أي خير يتطلع إليه المؤمن بعد هذا الخير؟ طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أنا أم أمين من الجزائر.
يا مرحبا، أهلا وسهلا. تفضلي.
أنا حامل يا شيخ في شهرين وسبعة
نعم.
أيام.
نعم.
وقالت لي الدكتورة أن الجنين عنده ورم ويجب إجهاض. ما حكم ذلك؟
الدكتورة أخبرتك بهذا؟
نعم.
لأسباب مرضية عنده يعني؟
نعم، وعملت أشعة أخرى عند عيادة أخرى ونفس الشيء قالوا لي.
طيب حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب.
تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، دلوقتي ينفع يمين الظهر ينفع يطلع عليه فلوس بدل الطعام؟
يمين الظهر؟ يعني الزوج يا ترى ما يكلمناش ليه؟
يعني لا، هو بصراحة وزوج اختي يعني مش زوج انا.
يعني انا اريد اعرف يعني ماذا قال؟
قال لها تحرم علي زي امي واختي.
يعني ظاهرة منها. تقصدي يريد هل يطعم مكان ال؟
ايوه، ينفع يطلع بدل الاطعام نقدي يعني.
قصدي
ماشي. وممكن سؤال تاني حضرتك؟ دلوقتي برضو جارتي جوزها قال لها تحرمي برضو علي زي امي واختي لو دخلتي عند الجيران. فدلوقتي هو قال لها بمزاج انا لما احب اقول لك ادخلي هتدخلي.
نعم.
فدوت برضو يعتبر يطلع عليه كفاره ولا ايه نظام؟
طب تسمع الجواب ان شاء الله.
ماشي، جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت بسأل بخصوص دلوقتي القرض. أنا كنت سألت بالنسبة لمتعس، واحد متعسر في البورصة يعني.
نعم.
وكان سأل بعض الناس وشيخ وقال له إن ممكن ياخد قرض طالما هو مركزه مدين دلوقتي وعليه التزامات، إذا كان الالتزام دوت هيفك زنقته وبعد كده يطلع كفارة. فأنا بستفسر على السؤال ده.
طيب حاضر.
شكرا.
معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس ممكن اسأل سؤالين؟
تفضلي.
اول سؤال، انا متزوجة وملتزمة الحمد لله ومنتقبة، بس نعم. في مشكلة بيني وبين زوجي مشان اللحية.
نعم.
هلا هي الى حدود اللحية بالطول ولا بس انه بس شكل مثلا انه تكون بطول معين؟ لأنه كثير عم بيصير مشاكل بيناتنا. هو إنسان ملتزم وعم بيطبق السنة والحمد لله، بس هي الشغلة عم تبعدنا عن بعض كثير ونحن لسه بأول الطريق.
المشاكل على أساس أن لحيتها طويلة يعني؟
على أساس أنه طويلة وبده يطولها أكثر. أنا ما عم بقول له يحلقها كلها، بس أنه لحدود معين مشان أتقبله فيها.
نعم نعم.
والسؤال الثاني عن العقيقة.
العقيقة
شات لازم يكون لها عمر محدد؟
حاضر،
شكرا.
أهلا وسهلا.
معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه سؤالين بعد حاجة يا شيخ؟
نعم.
السؤال الأول، حضرتك بتتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
عن إيه؟
دلوقتي أنا عايز أعرف صحة الكلام دوت. لو أنا مثلا في دعاء معين أو شيء معين أنا طالبه من الله عز وجل، مثلا وليكن زوج صالح نجح في كلية أي حاجة، لو أنا مثلا ما دعيتش بالدعاء دوت ومثلا بدل الدعاء صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بنية إن ربنا يرزقني الشيء دوت فقط، ما دعيتش بالدعاء، هل هذا جائز؟ أنا سمعت الحكاية دي من شيخ، فعايز أعرف صحة الكلام ده إيه. السؤال الثاني، لو أنا مثلا صليت بصلي صلاة مثلا في جماعة أو كده، لو أنا مثلا قرأت في الرقعة الأولى من سورة مثلا آل عمران، الرقعة الثانية مثلا حاجة من البقرة، من سورة البقرة، هل هذا جائز ولا لازم إن أنا لازم
أصلي؟ قرأت في الرقعة الأولى من آل عمران الترتيب؟ ها؟
لازم تكون القراءة على الترتيب، يعني مثلا في الرقعة الأولى من البقرة في الرقعة الثانية آل عمران على الترتيب، يعني عن ترتيب القرآن.
طيب حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
طيب جزاك الله خيرا.
الله يكرمك. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت يا فندم.
نعم.
يعني انا لما روحت عملت عمره في رمضان ورجعت عملت عمره بعدها تاني.
نعم.
فبيقولوا دلوقتي يعني انا ان شاء الله ناوي ان اطلع الحج.
نعم.
فدلوقتي انا هيبقى عليا كفاره.
كفاره يعني ايه؟
دبح
قصدي. انت متى اعتمرتي الله يرضى عليك؟
بعد رمضان.
في شوال؟ خلاص. نعم نعم.
كان بس في أسبوع واحد.
أنت لما اعتمرتي في شوال رجعت إلى بلدك؟
لا أنا لسه مقيمة في السعودية.
أنت مقيمة في السعودية؟ ولكن فين؟ في مكة ولا في غيرها؟
لا في مكة.
أنت مقيمة في مكة؟ حاضر.
لو سمحت سؤال ثاني.
نعم.
واحدة كانت يعني قالت لي إنها خدت فلوس من حماتها وعايزة ترجعها، بس خايفة يعني من طليها فتحصل مشاكل.
يعني هي اخذت المال دون علمها؟
نعم. تقول ممكن تجيب بيها حاجات للبيت.
طيب حاضر.
طيب شوف، معلش سؤال تاني، انا تعبتك معي. انا كنت غطيت وشي بالخمار وانا بالنقاب وانا في العمره، فكرت علي اي حاجه؟
غطيتي متى؟
وانا في العمره. ففي علي اي حاجه يعني؟
غطيت وجهك بالخمار؟
بالنقاب.
بالنقاب انتقبتي يعني؟
انا كنت منتقبه بالبيت.
نعم. وانت معتمره؟ طيب حاضر،
شكرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
بقول لك حضرتك، انا في طلب مني محمود.
ان ايه؟
مراتي طلبت مني محمود.
علي صوتك شويه لو سمحت.
مراتي.
أيوة.
طلبت مني محمود.
زوجتك مالها؟
طلبت مني محمود.
طلبت محمود. نعم.
اتفقت اللي هو ما يتحطش فيه اغاني ولا الحاجات اللي بتوع اليومين دول.
نعم.
فهي راحت عند والدتها وحطت اغاني وسمات وجت.
نعم.
فهي جت قلت لها مثل حط الامات ده على التليفون، قالت لي خالي، وخالي ده وخالها ده خطيب الجنة عندنا. انا مش بحبهاش.
أنت قلت لها، حتى لأن أنا كلامك ما هوش واضح عندي تماما، فدعني أتكلم وأجب عني. أنت قلت لها علي الطلاق، أخبريني من الذي وضع النغمات؟
قلت لها علي الطلاق بالثلاث. مرجتي لي من اللي حط الأغاني على التليفون؟ لا تبقي طالق مني.
أيوه.
قالت لان. قلت لها على فكرة أنت لو بتكذبي كده هتبقي طالق مني. قالت طيب. اللي حطاه أحمد ده ابن خال. بس على كده كرشتها.
مين اللي وضع النغمات طيب؟
هو احمد.
وهي لم تضعها؟
هي قالت لي في الاول انا. وبعد كده رجعت قالت لي احمد ابن خال.
على كل حال
انا وديتها بيت ابوها وقلت له استنى لما اسال دلوقتي واشوف اليمين اللي انا قلته ده اذا كان هيمشي ولا مش هيمشي.
على كل حال انا انصحك ان تذهب انت وهي الى دار الافتاء غدا. وتعرض عليهم هذه المساله. طيب نتحدث عما نحن بالحديث عنه ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى، لأني بدأت الحديث عن أمر أراه مهما، ألا وهو أننا نكثر من الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، والمسألة تتأكد أكثر عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وجب عليك ضرورة أن تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك للأثر الوارد أنه عليه الصلاة والسلام كان يرقى درجات المنبر وأتاه جبريل وقال له قل بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، فقلت آمين، فجبريل عليه السلام يدعو بالطرد والإبعاد من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى لمن ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول آمين، يعني أن يؤمن على هذا الدعاء فأمن صلوات الله وسلامه عليه. فبدلا من أن ينشغل المسلمون بالقيل والقال في مثل هذا اليوم الكريم المبارك، عليهم أن يتنبهوا لهذه المسألة وأن يعرفوا بعد أن ذكرت حديثا واحدا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي ذكر فيها أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، فكم ينال المسلم من أجر عميم عظيم عندما ينفذ هذا الأمر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أنتقل من هذه الجزئية التي افتتحت بها حديثي هذا اليوم، أود أن أقول بأنه على المسلم أن يصلي على الآل تبعا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بدل عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أن تختصر على قولك صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الصيغة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لما سألوه عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله قد أتعرض بعد ذلك لأفضل صيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما في هذا اللقاء أو في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت مؤمن من الجزائر تقول بأنها الآن حامل في شهرين وسبعة أيام، وذكرت لها الدكتورة بأن عندها مشاكل في الحمل ولا بد من الإجهاض، وقد ذكرت بأنها أجرت الأشعات اللازمة في مثل هذه الحالة والأشعات أظهرت ذلك. في الحقيقة أهل العلم يتساهلون ويتسامحون في إنزال الجنين في مثل هذه الحالة طالما أن الروح لم تنفخ فيه، ولكني أرى والله أعلم، لأن شهرين وأسبوع يعني بدأ يعني تمر به أطوار ومراحل متقدمة نوعا ما، وقد ذكرت بعض كتب الفقه أن التسامح أكثر يكون في خلال ستة أسابيع فحسب، يعني في خلال شهر ونصف. وبالتالي أقول بأن الإنسان لو تمكن واستطاع بعد التحري أن يفوض أمره لله عز وجل وأن يسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء والعافية على هذا الجنين الذي به هذا الأمر، وكانت عنده إمكانية أنه لو تلقى أمرا قد ينغص عليه أن يصبر ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فلعل هذا يكون مناسبا. أقول هذا بعد أن ذكرت ما تسامح فيه أهل العلم في إنزال الجنين في مثل هذه الحالة طالما أن الروح لم تنفخ فيه. بالنسبة لكفارة الظهار، سائلة ذكرت وسألتها أين من ظاهر، فقالت بأنه زوج أختها أو شيء من هذا القبيل، وقلت لها ماذا قال، فأخبرت بأنه قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهذا يعرف بالظهار. هي تسأل هل يمكن مكان إخراج الإطعام أن يخرج نقدا؟ في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن هنا هي تظن أن الكفارة في الظهار مقصورة على الإطعام فحسب، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك، بل هذه الكفارة لابد من بيانها كالتالي: أولا عتق رقبة، قد يتيسر ذلك لبعض الناس، فإن استطاع من ظاهر من امرأته أن يعتق رقبة كان هذا هو الواجب في حقه، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع هنا يطعم 60 مسكينا. والقرآن الكريم نص على الإطعام وعليه، فلا يخرج الإنسان على النص. هنا في قاعدة كمان أهل العلم يذكرونها جميلة، يقولون بأن إذا جاء الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ترديد وتقسيم، يعني ردد أكثر من شيء أو ذكر أكثر من أمر أو قسم الأمر إلى أشياء متعددة، فلا يجوز لنا أن نخرج عن هذا الترديد والتقسيم، لأن لو كان غيره جائزا لذكر في هذا النص الذي جاء فيه الترديد أو التقسيم أو ذكر أكثر من شيء. أقول لشرح هذه المسألة، القرآن في كفارة الظهار ذكر عتق الرقبة، إطعام 60 مسكينة، صيام شهرين متتابعين. فلو كان الدفع المالي نقدا أمرا سائغا لنص عليه القرآن الكريم، وطالما أن القرآن الكريم لم ينص عليه فيجب علينا ألا نخرج عن نص القرآن الكريم، ولا بد من الإطعام. إذن الناس تتساهل، والحقيقة إن أرادوا لأنفسهم العافية فلا يوقعوا أنفسهم في أمر لم يشرعه رب العباد سبحانه وتعالى، لأن الذي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي أتى منكرا من القول وزورا، لأنه جعل زوجته كأمه التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه، وهذا ليس من تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الإطعام لا أراه جائزا في مثل هذه الحالة، دفع المال نقدا لا أراه جائزا في هذه الحالة، وإن انتقل من عتق الرقبة لعدم تيسرها أو عدم وجودها أو عدم وجود المال عليه أن يطعم 60 مسكينا عملا للنص الوارد في ذلك من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا سؤالها الآخر، ويعني دائما مثل هذه المسائل أود أن يعني يسأل عنها أصحابها لنعرف ما الذي حدث بالضبط. هي تسأل تقول جارتها جارتي قال لها زوجها تحرمي علي كأمي وأختي إذا دخلت عند الجيران. حقيقة هذا يعني ما ندري الخبر الذي قاله هذا الزوج، وهل هو يعني يظاهر بشرط ويعلق على هذا الشرط أم لا، نص كلامه لابد أن إيه لابد أن نعرفه. هذه المسائل كإيمان الطلاق أو هذه المسألة التي معنا التي معلقة على شرط تقع إذا وقع إيه أو تحقق الشرط، وإذا لم يتحقق الشرط فلا تقع. ولكن يا ليتنا يتصل بنا صاحب هذه المسألة أو يسأل بعض أهل العلم في مكانه وهم يفتونه إن شاء الله تبارك وتعالى. بخصوص القرض والقروض التي يقبل عليها بعض الناس اليوم، الحقيقة القروض إن لم تكن قروضا حسنة بمعنى أنني أقترض 100 وأرد إلى من اقترضت منه 100 أيضا لا زيادة ولا نقصان، هذا قرض حسن، هذا جائز ومباح. أما القرض الذي يجر نفعا فهو ربا، أروح أخذ قرض من إنسان أو قرض من البنك مثلا أخذ 100 فأردها 108 أو أردها 110 أو غير ذلك، هذا لا يجوز. ويقول أنا بحاجة ومضطر لذلك، على كل حال أقول الضرورة تقدر بقدرها، ونحن لا نعرف الحاجة ولا قدر الضرورة لدى السائل، وبالتالي نقول له ونذكره بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى، وألا يقبل على هذه المسائل إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة داعية قائمة. بالنسبة للضرورات رب العالمين سبحانه وتعالى أباح أكل الميتة المضطر، فالإنسان لو كان يسير في طريق وأوشك على الهلاك والموت بسبب الجوع وليس لديه طعام فالله عز وجل أباح عليه ما حرم عليه، فهل يصل الأمر في حالتنا هذه وأنا بين المساكن والعمران والأهل والأقارب والأولاد وغير ذلك إلى مثل هذه الحالة أو ما يشابهها مثلا؟ على كل علينا بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هذه القروض الربوية يظن بعض الناس أنها تنفس عنهم كروبات، ولكن هي في الحقيقة محق لبركة المال بالكلية، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا تظن أيها المسلم أنك ستستفيد من وراء هذا القرض أو أنه هو الذي سيصلح شأنك وحاجتك وحالتك. كم من أناس أقبلوا على ذلك فكانت نهايتهم وللأسف الشديد مأساة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، نتيجة أنهم لم يكونوا قائمين على شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخت التي ذكرت بأنها متزوجة وملتزمة ومنتقبة هكذا قالت، وذكرت أن بينها وبين زوجها مشاكل بخصوص اللحية لأنها طويلة وهي تود أن يقصرها حتى يعني يكون هو مقبولا عندها. أنت ذكرت عنك وعن نفسك صفات لا شك أنها طيبة، ذكرت أنك قائمة على دين الله لما قلت بأنك ملتزمة أو منتقبة وغير ذلك، فما الذي يدعوك بعد هذا وأنت قائمة على شرع الله ودين الله تبارك وتعالى، وقد رزقك الله عز وجل برجل يهتدي ويستن بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكله في إطلاق اللحية. حقيقة هذه المشاكل التي تقام بينك وبين زوجك بخصوص هذا الأمر لا يجب أن يكون لها مكان بحال، هذه ليست مشاكل، أنت في الحقيقة التي تعتدي على هذا الزوج وتظلمي نفسك عندما تطلبي منه أن يحد أو أن يقصر من لحيته، وهناك كلمة سمعتها منك لا شك أنه لا ينبغي أن تقال حتى يكون شكله مقبولا. كيف ذلك واللحية هي التي تزين الرجال، واللحية في الحقيقة وقار وجمال، وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون سبحان من زين الرجال باللحى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له لحية عظيمة. الدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سئلوا كيف كنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السرية، تعرف أنه بيقرأ إزاي، أنتم لا تسمعوا قراءة في الصلاة السرية في صلاة الظهر وصلاة العصر، من أين لكم أنه كان يقرأ؟ قالوا باضطراب لحيته، ومعنى ذلك أن لحيته كانت طويلة وكانت ترى من الخلف لطولها صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الذي ورد في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها أو من عرضها وطولها، هذا حديث لا يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ظواهر الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفيد غير ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، ماذا تعني هذه الكلمة؟ أرخوا اللحى، ماذا تعني هذه الكلمة؟ لا شك أنها تعني الطول، ويجب عليك أن تطوعي هواك ونفسك ورغبتك لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تطلبي منه هو أن يطوع الدين على رأيك أنت أو على رغبتك أنت فيأتي بهذا الأمر، بل يجب عليك أن تستسلمي أنت لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤالها الآخر عن العقيقة عمر الشاة التي تذبح، أهل العلم يقولون بأن من الضأن ألا يقل عن 6 أشهر، وبالنسبة للماعز لا يقل عن 1 سنة، وهذا هو الذي يجب في العقيقة، بمعنى أننا لا نرى أن الإنسان يشارك في أكثر من ذلك، كان يشارك بسهم في سبع بقرة أو غير هذا، لأن هذا لم يرد له ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يعق عن البنت بشاة واحدة ويعق عن الغلام يعني عن الولد بشاتين، وإن لم يتيسر فيعق عن الولد بشاة أيضا وتجزئه في العقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال آخر تذكر فيه السائلة أنها قد يكون لديها أمر، قد يكون لديها أمر، فتسأل ونحن نتكلم في بداية الحلقة عن التذكير بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول هل أنا لو اقتصرت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن أسأل الله وأطلب من الله حاجتي هل يكفيني ذلك؟ أقول يجب أن نعلم يا أهل الإيمان بأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين، وعلى العبد أن يأتي بالقسمين معا، وسأذكر أيضا بأنه لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء رب العالمين سيكفى همه. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة إيه؟ أنت تسأل الله تبارك وتعالى ما عندك، وكل كل إنسان له حاجة عند ربه، فتتوجه إلى الله عز وجل رافعا أكف الضراعة إليه، مثنيا أولا على ربك، مصليا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تسأل رب العالمين سبحانه وتعالى بما تحتاج إليه، وتلح في الدعاء، وأنت تكون المسائل التي تطلبها من الله عز وجل من الصالحات، حتى لا يكون هناك اعتداء في الدعاء. ده دعاء الايه؟ دعاء المسألة. دعاء العبادة يعني ايه؟ انا بفصل هذا التفصيل لماذا؟ لكي اقول للسائلة بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة وهي دعاء، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة دعاء. ولذلك اهل العلم يقولون هناك عبادة يقال لها او دعاء عبادة. دعاء عبادة يعني ايه؟ يعني انه بدل ما يتوجه بصريح الامر الى الله تبارك وتعالى او الطلب مباشرة، يجلس فيصلي، يصوم، يذكر الله تبارك وتعالى، يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في كل ذلك يتمرغ بين يدي الله عز وجل، في قلبه ثناء على رب العالمين بما يليق به، وتطلع إلى أن يذهب الله عز وجل ما نزل به من بلاء أو ينفعه بما يحتاج إليه. كلا الأمرين نافع، كلا الأمرين نافع، وعلى العبد أن يأتي بهما أيضا معه. يعني تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تجعل شيئا يسيرا لطلب ما تحتاجه من ربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب أن يسأل. في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. بل الإلحاح في الدعاء، يعني أنك تلح وتكثر من الدعاء، وكما يقولون: من داوم طرق الباب فتح له. يعني تظل تدعو وتدعو حتى يعني يستجيب رب العالمين سبحانه وتعالى لك. فلنأتي بالأمرين معا، نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أيضا نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يمن علينا بما نحتاج إليه. وفي صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في استجابة الدعاء، سبب في استجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بأنه سيجعل المصلي له صلاته كلها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تسأل أيضا الأخت التي سألت هذا السؤال، تقول: لو قرأت في الركعة من آل عمران، في الركعة الأولى قرأت من سورة آل عمران، ثم في الركعة الثانية قرأت من سورة البقرة. حقيقة بعض الناس يقولون بأن هذا لا يجوز، يقولون بأن هذا لا يجوز، ولا يوجد دليل على ذلك، بل هم يقولون بأن ده من تنكيس القرآن الكريم، وهذا أيضا لا دليل لهم على ذلك، بل ورد في السنة ما يفيد جواز ذلك، ورد في السنة ما يفيد جواز ذلك. في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يصلي من الليل فاستفتح بسورة البقرة، فقال: قلت يقف عند المئة فاستمر، قلت يتمها فاستمر صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أنهى سورة البقرة افتتح سورة النساء حتى أتمها، ثم بعد ذلك عاد صلى الله عليه وآله وسلم فافتتح القراءة بآل عمران. فهنا صلى أو قرأ من بسورة النساء أولا، ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقرأ بسورة آل عمران، رغم أن سورة النساء تقع في ترتيب المصحف بعد سورة آل عمران، فهذا يدل على الجواز. ولكننا نتساءل، غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ أنه كان لا يفعل ذلك. يعني غالب فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يفعل ذلك، فما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مثلا من أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة وهل أتى؟ إذن هذا ترتيب السجدة قبل سورة الإنسان التي تقع في الجزء 29 حسب ترتيب المصحف. في مثلا يوم الجمعة كان يقرأ في صلاة الجمعة صلوات الله وسلامه عليه بسورة الأعلى وسورة الغاشية، وسورة الأعلى قبل سورة الغاشية، إذن قرأ صلى الله عليه وآله وسلم بالترتيب. أيضا بالنسبة للشفع والوتر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الشفع، يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الوتر يقرأ بقل هو الله أحد. ونلاحظ أن هذا ترتيب، وبالتالي فإذا أردنا أن نفعل فعلينا أن نداوم على ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لو فعل إنسان غير ذلك وقدم أو أخر فلا حرج في ذلك، والأمر فيه سعة وهو جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. طب نتلقى اتصال. السلام عليكم. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
تفضلي.
من فضل حضرتك ليا سؤال وأرجوك تطول بالك عليا شوية.
حاضر.
ليا بنت عمي وابن عمتي.
نعم.
متجوزين بقى لهم حوالي 18 سنة.
نعم.
جوزها على طول بيحلف بالطلاق. كويس. آخر مرة من حوالي شهرين هو بيضرب ابنه، فبتقول له بتحوش عن الواد وكده، فعايز يضربها يرخر، قال له طلقني. قال لها طب روحي وانا هبقى طلقك. كويس. ده الكلام ده على لسانه هو. هي روحت جت بيت والدها وكده، بتقول لا ده هو قال لي روحي انت طالق. هي مصممة على كلامها، وهو بيقول انا ما قلتش انت طالق، انا بقول لها روحي وهبقى طلقك. وهي بتقول لا ده قال لي انت طالق.
اول مرة دي ولا لا؟
هو على طول يعني هو عصبي وعلى طول وقت الغضب بيحلف بالطلاق كده.
هو في فرق بين على كل حال المسألة دي كما نبهته من قبل. مسائل الطلاق لابد ان نتكلم مع الرجل ذاته. لابد من الحديث مع الرجل
هو
ذاته.
لسه النهاردة كان راح لشيخ في مسجد وكده. وقال له ان ادام انت بتقول انا ما قلتش يبقى انت صادق.
وعلى كل حال هو على كل حال هو مسؤول عن هذا الفعل. هو مسؤول، وهو ربما يكون أدرى وأعلم بما قال. ويعرف قصده في ذلك. وإن صرح بلفظ الطلاق قال اذهبي وأنت طالق فهي طالق إن قال ذلك.
لا بيقول لها هبقى طلقك.
لا خلاص ده إذن هذا وعد للطلاق وليس طلاقا.
عشان تمشي من قدامي. بقول حتى أنا بقولها كده عشان تسكت أو تمشي من قدامي.
على كل حال لا أستطيع أن أفتيك كما قلت حتى نسمع منه. لابد أن نسمع منه. يا ليته يكلمنا أو يسأل واحدا كما ذكرت. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ربنا يجزيك خير عنا وعن المسلمين أجمعين. ربنا عندي سؤال إن شاء الله.
تفضل.
ربنا رزقني بمولود وسميته عبد الرحمن. فتأخرت عن العقيقة بتاعته، يعني هو الوقت عنده سنة.
نعم.
شروط العقيقة طبعا سمعت حضرتك من شوية اللي هي الذكر شاتين.
نعم.
طيب هل يجزئ مثلا الواحد يجيب عجل بتله ولا لها شروط مثلا العقيقة؟
طيب حاضر سأجيبك، وإن كنت كلمت عن ذلك أشرت إليه. حاضر.
ربنا يجزيك خير.
بارك فيك. طيب إذن أنا بينت مسألة، لأن هذه يعني بالذات تحدث بين الأئمة في المساجد والمأمومين والمأمومين أغلاطا كثيرة، ويقع بين الناس خلافات متعددة بخصوص هذه المسألة، في أن مثلا القارئ قرأ بسورة النازعات ثم بعد ذلك مثلا قرأ بسورة الحشر. الحقيقة أقول بأن هذا لو حصل في بعض الأوقات لا شيء فيه، وهو جائز، وقد ثبت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يكون هذا عادة يتخذها الإنسان في كل مرة، لأنه يخالف بذلك ما كان سائرا عليه صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحوال. السائلة التي ذكرت بأنها أخذت من حماتها مالا دون علمها وتود إرجاع هذا المال، الحقيقة الإنسان يتخلص في هذه الحياة الدنيا ويتحلل من الأشياء التي وقع منها وللناس حقوق عليه فيها، وكما يقال والله فضيحة الدنيا أقرب وأيسر وأهون من فضيحة الدار الآخرة. فلا أرى حرجا أبدا من أن يعني يؤتى إلى هذه المرأة ويقال لها قد احتجنا شيئا من المال، أو ضعفت نفوسنا في وقت من الأوقات ووجدنا مالا فأخذناه ونخشى أن يكون هذا المال لك أو لغيرك، فهذا ما أخذناه وهذا هو المال تصرفي فيه بما شئت، وهكذا بأسلوب أو بآخر ويتحلل الإنسان من هذه المسألة. أيضا ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، تقول غطيت وجهي بالنقاب وهي معتمرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن النقاب وعن لبس أيضا القفازات، لا يجوز للمحرمة أن تفعل ذلك، وهذه تعد عند أهل العلم من محظورات الإحرام. فمن ارتكب شيئا من محظورات الإحرام يرى جمهور العلماء أن عليه ذبح شاة يقدمها لفقراء الحرم. بخصوص، أنا قلت للأخت التي سألتني عن ابن عمها وابنة عمها، عليه أن يكلمنا، ولكن أود يا إخواني، وهذه مسائل ومشاكل تقع بين الناس، ألا يجعل الإنسان الطلاق ويمين الطلاق بينه وبين أهله بهذه الصورة التي يقع فيها كثير من الناس اليوم. في الحقيقة يعني يوجد زجر بعيد وكبير للغاية، زجر كبير جدا من أهل العلم، بل من السلف ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكلام يطول ذكره عمن يفعل ذلك، بل إن البعض يعتبرهم يعني من فساق الناس. يعني الإنسان لا يماري نفسه كده ويجاريها في أنه يحلف بالطلاق كلما اختلف مع زوجته أو اختلف مع الآخرين، ربما ونحن في طريقنا هنا وهناك نسمع شجارا أو خلافا ولو في شيء يسير على أمر حقير تافه يكون بين رجل وآخر فيحلف بالطلاق على زوجته، كيف ذلك؟ هذه مسألة لا يتلاعب بها الإنسان، ولا يجوز الحلف بالطلاق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا تحلف يا عبد الله إلا بالله، وبعدين إحنا نحلف ونوقع بعد ذلك أنفسنا في مشاكل متعددة. السؤال الأخير الذي معي الآن يقول: رزقني الله عز وجل بمولود وسميته عبد الرحمن ومضى سنة ولم أعق عنه، ويقول هل يعني أذبح عجل بتلو كما ذكر؟ أنا قلت قبل قليل بارك الله فيك بأن السنة أن نعق عن الجارية شاة، يعني نذبح شاة عقيقة عن المولودة عن الأنثى، والسنة أن يعق عن الغلام، أن نعق عنه يعني أن نذبح عنه شاتين، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الهدي النبوي الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي نقف عند هذا. في أسئلة ولا شيء؟ طيب نتلقى ونعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وأنا عايز أسأل حضرتك سؤال يا فضيلة الشيخ. أنا أختي متوفية بقالها أسبوع أو عشر أيام كده بالظبط. فأنا تعبانة نفسيا وببكي عليها ليل ونهار بحنية، بس مش يعني مش بي مش بي مش بي ان انا اخرج عن دين الله، لا بحنية، بس انا تعبانة جوايا جدا. انا اولا بخرج في سبيل الله في الغسل لوجه الله تعالى، وبروح المساجد على طول في حلقات العلم، يعني ماليش اللي هو المشوار ده، بس انا جوايا تعبان وصعبان عليا اختي راحت مني.
طيب ان شاء الله اعطيكي توجيه ان شاء الله الان. حاضر. نعم. طب معنا اتصال. السلام عليكم. طيب بالنسبة للعقيقة قلت بأنه يذبح عن الجارية نذبح شاة، وبالنسبة للغلام يعني الذكر الولد نذبح شاتين، لا نفعل أكثر من ذلك. يعني لا يذبح الإنسان عجل يقول لا، هذا يعني اذبحه وتصدق به كما تشاء، وهي صدقة إن شاء الله تبارك وتعالى مقبولة. أما السنة فيجب أن تلتزم فيها بالنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعض الناس ذكر لي قبل أيام قال أنا جيت يعني أشتري مثلا شاة أو أقل من شاة مثلا لأذبحها عقيقة، فوجدت سعرها سيكون ب1100 جنيه أو 1200 جنيه، و يعني حجمها وما سيخرج منها ضعيف، وأنا أود أن أشتري بهذا المال لحما وأوزعه لمصلحة الفقراء، نقول له نحن لا نشرع. فلو كان هذا أمرا سائغا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخير كل الخير في الاقتفاء والاقتداء والاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا توجد بقى شروط للعقيقة، فأنا قلت إن كانت من الضأن فيشترط أن تبلغ 6 أشهر، وإن كانت من الماعز يشترط أن تكون سنة، وكلما تكون وافية وكبيرة كان ذلك أحسن وأقرب وأحب، أقرب للتقوى. ويرى أهل العلم استحبابا أنها يعني يؤكل منها ثلثا، وأن يهدى ثلثها، وأن يتصدق بثلثها على الفقراء والمساكين. طب نتلقى. السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
أريد أن أسأل عن التأمين، هل هو حلال أم
عن إيه؟ قد تفضل.
يعني
نعم،
موضوع بجيب يعني السلع وببيعها بالنسبة.
وطي صوت التلفاز شوية لو سمحت.
أيوه حاضر.
تفضل.
يعني بجيب مثلا أجل بربية وببيعها بالنسبة، يجوز يعني او فيها حرمانيه مثلا بالنسبه لموضوع الربا او كده؟
انت تشتري اشياء بالنقد؟
ايوه بشتريها بمالي الخاص.
بس ايه؟
بشتريها بمالي الخاص.
بمالك الخاص؟
ايوه.
ثم تبيعها بالتقسيط؟
وبيعها بالتقسيط.
يعني انت تتاجر بهذا؟
ايوه.
هذا عمل لك؟
ده لي انا.
حاضر.
خاص بي.
حاضر.
بس اقول لحضرتك يا عم الشيخ، معايا يعني
احنا
يعني الفلوس اللي معايا كلها مش
ملكي، معايا شريك. يعني الفلوس اختلطتوها من ناس؟
الفلوس ايوه معايا شريك، يعني داخل معايا.
طيب حاضر. وهل اللي اخذت منهم الفلوس يعني بينك وبينهم شراكه، ولا اعطوك بس قرضا حسنا؟
لا مش قرض حسن. لا مش قرض حسن.
ما
هياخد مقابل ويعني مكسب للقطاع.
يعني انتم شركاء؟
شريك بس انا اللي قائم على العمل
كله. طيب حاضر. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
والله يا شيخنا كان الوالد قبل وفاته
نعم
قسم يعني بعض التركه، أعطاني جزء زيادة عن إخواتي نظرا أن أنا زوقت نفسي وكده يعني. هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟
أعطاك أكثر من إخوانك؟ حاضر. تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر. طيب، بينت أنا للسائل عن العقيقة ما يجب أن تكون حقيقة. الأخت التي سمعنا كلامها قبل قليل وذكرت بأن أختها رحمها الله تبارك وتعالى توفيت قبل 10 أيام، وذكرت بأنها تبكي عليها ليلا ونهارا، وهي يعني متأثرة جدا، ورغم أنها يعني تفعل من البر والخير ما ذكرت وتحضر حلقات العلم وغير هذا. أقول لهذه الأخت جزاها الله تبارك وتعالى خيرا. أولا نسأل الله عز وجل أن يرحم أختها وأن يخفف عنها هي أثر ما تجد من فراق لأختها. لا شك أننا يجب أن نعتقد، وهذا هو الذي كلنا صائرون إليه، أن الكل سينتقل وأننا سنغادر من هذه الحياة الدنيا، وهذا أمر كتبه رب العالمين على جميع العباد. نحن إذا ذكرنا ذلك يعني هدأت نفوسنا شيئا. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت، هكذا بإطلاق بصيغة العموم، كل نفس ذائقة الموت، ومن لم يمت اليوم سيموت غدا، ومن لم يمت بعد سنة سيموت بعد سنتين، ومن لم يمت بعد 10 سيموت بعد 20، ومن لم يمت بعد 100 سيموت بعد 200، وهكذا كل من عليها فان، لن يخلد أحد في هذه الحياة الدنيا. وإذا كان أحب خلق الله إلى الله من البشر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد مات وأفضى إلى ربه ومولاه، والله عز وجل قال له وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فإذا مات لإنسان حبيب أو قريب فليتذكر انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير البشر وأفضل البشر صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد أن تمتلئ قلوبنا بهذا الأمر. ثانيا أوجه هذه السائلة ومن وقع في مثل هذه المصيبة التي يعني تمر على الناس جميعا، لأن القرآن الكريم سمى الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة من المصائب التي يعني تنال الإنسان. الإنسان إذا أتته هذه المصيبة عليه أن يسلم لربه ومولاه، وأن يقول ما وجه القرآن الكريم إليه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لو قال والله الإنسان هذا الأمر لانشرح صدره. وقد يقول بعض الناس احنا كلنا نقولها احيانا ونقولها وربما يزيد الرجل في الحزن والبكاء وغير ذلك وتزيد المرأة، نقول هذا يقولها بلا يقين، ولكن قلها وانت موقن وانت راجع تائب طالب من رب العالمين سبحانه وتعالى ان يعينك على مواجهة هذا الامر. كم هو جميل اذا فقد الانسان حبيبا أن يتأسى بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فقولي ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، خفف الله تبارك وتعالى عنك أثر ما تجدي. والبكاء في حد ذاته ليس أمرا يعاقب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وبكى هو صلى الله عليه وآله وسلم على وفاة ابنه إبراهيم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فافعلي ذلك وستجدي أثره إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ السائل الذي يقول بأنه يعني اشترى بضاعة ويبيعها بالتقسيط ومعه شركاء أعطوه مال ولكنه الذي يشتغل، يقول هذا جائز؟ نعم لا حرج في ذلك، فهذه مضاربة فيما بينكم، مشاركة فيما بينكم في التجارة، وطالما أنكم تشتركون جميعا في هذا المال وأنت لم تدفع ولكنك تقوم بالعمل، يعني جانبك أنت أن تعمل في هذا المال، فلا حرج في ذلك، ويكون الربح بينكما على ما تتفق عليه بين الشركاء، وتلاحظون جانب الربح وقدره فيوزع على قدر الربح، وكانت خسارة يتحمله الجميع بالنسبة التي تتفقون عليها والله أعلم. آخر سؤال معي الآن، يقول قبل وفاة الوالد قسم بعض التركة، يعني قسم والده بعض التركة وأعطاه أكثر من إخوانه، ويسأل هل هذا جائز؟ نقول له هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي قسم أموال التركات في كتابه، في سورة النساء سنجد في نهاية الربع الأول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبداية الربع الثاني أيضا حديث عن توزيع التركات، وآخر آية في سورة النساء أيضا تتعلق بتوزيع التركات، وهكذا. فهذه مسألة يعني فيها توجيه رباني، وعلينا ألا نخالف هذا الأمر. وإن أخطأ والدك، ونسأل الله تبارك وتعالى له أن يرحمه رب العباد سبحانه، فأنت تدارك هذا الأمر إن كنت برا بوالدك، ومعنى هذا أنك تعيد المال الزائد على حقك إلى الورثة جميعا، ترجع المال الذي وصل إليك وهو أكثر من حقك، أنت قلت أعطاني أكثر من إخواني، أنت تأخذ كإخوانك بالضبط في توزيع التركات الصحيح، وما بقي بعد ذلك من مال إضافي أو زائد أخذته أنت أكثر من إخوانك، عليك أن ترده مرة أخرى إلى الورثة بقدر أنصبائهم، وبالتالي تسلم أنت ويسلم لك دينك، وتكون بهذا قد أرضيت رب العالمين سبحانه وتعالى أولا، ثم بعد ذلك أيضا يعني أخرجت ما يمكن أن يكون في نفوس إخوانك من هذا الأمر. يعني كم يتأثر الإخوان وتحصل بينهما مشاكل، ويعني يتفرق الإخوة وربما يتشاجرون فيما بينهم بأسباب ترجع في الغالب الأعم إلى مسائل المواريث والتركات. وأوجه هنا توجيها لأولياء الأمور فأقول على الجميع أن يتقي رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا يظلم الإنسان نفسه؟ الأب لماذا يظلم نفسه عندما يعطي لأحد أولاده ثم يموت هو؟ ماذا استفاد؟ هو لو أخذ شيئا من المال الأب، لو كان بقي المال عنده يستفيد منه، نقول والله فائدة ترجع إليه، ولكن تفضل أحد أبنائك ثم بعد ذلك أنت تنتقل لا تستفيد ولا ترى شيء ولا يرجع عليك خير، ثم بعد ذلك تعذب بسبب هذا الأمر، ما الفائدة من ذلك؟ أدعو كل ولي أمر يريد أن يفعل ذلك أو فعل ذلك أن يفكر في هذه المسألة، ما الذي سيعود عليه من نافع؟ وبالتالي إن علم بأن الضرر لاحق به لا محالة وهو الذي سيتأثر قبل غيره لمخالفته للشرع الحكيم، لعل في ذلك يكون وقفا له عن إقدامه على أن يعطي لقوم لا يجوز لهم أن يزيدهم في شيء عن إخوانهم أو عن أخواتهم. وبهذه الفتوى وهذه الكلمات الأخيرة يكون قد انتهى موعد اللقاء معكم في هذا اليوم المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.